ديفيد جورج هوجان هذا رجل بريطاني وكان يعمل في السلك الدبلوماسي، كان يعمل في السلك الدبلوماسي لدولة بريطانيا العظمى، وألف كتابه اللي هو بلاد العرب. والمشكلة أنه في المقدمة بيعترف بالفضل لمارجليوت، ومارجليوت هذا من أشد المستشرقين عداوة للإسلام والمسلمين، يعني أستاذ وصاحب المنة عليه في هذا الكتاب من مارجليوت، حتى أنه بيقول إيه: فقد بلغ كرمه معي حدا جعله يتفضل علي بقراءة مخطوطة الكتاب ويصحح فيها خطأ في أسماء عدة نزل عن جهلي بتلك الأسماء وعدم تسيدي لها. يبقى إذا يعني أستاذه في مطالعتي هذا الكتاب هو مارجليوت اللي هو كان طه حسين بيحتفي به ويتبع نظرياته في نقد الشعر العربي. في وقفات سريعة في صفحة 24 بيقول: وهذا المجتمع اللي هو بلاد العرب يعني الذي ظل جاهلا وبلا فضول فترة طويلة من الزمن بعد أن قطعت الدنيا من حوله شوطا كبيرا على طريق الحضارة لم يبدأ في كتابة تاريخه إلا بعد أن غرس فيه ذلك الدين الجديد روح الصمود وروح العصبية. طبعا الكتاب ده بيدرس على مين؟ على طلبة أوروبا وأمريكا. ده خص الكلام كده. يبقى الدين الجديد زارع في نفوس العرب إيه؟ روح الصمود، يكون عندهم تحدي، ودي طبعا حاجة كويسة. حاجة كويسة ان مفيش هناك اي حضارة تقوم الا اذا كان هناك ايه صمود. والتاني روح الايه؟ العصبية. انتبه، يبقى الاسلام بيزرع ليه العصبية دي في صفحة 24. طبعا بقى في المقابل بيتكلم عن اليمن والحضارة اليمنية اللي كان بيحكمه اليهود، كان بيحكمه اليهود، يعني اليهود كانوا موجودين في اليمن وبيحكموا تحت. بيقول ايه؟ ففي الجنوب الغربي صفحة 27 من شبه الجزيرة كان هناك مجتمع مستنير ومتعلم يخشى الله ويخافه وملتزم بالقانون ويعمل بالزراعة، فضلا عن كونه أيضا كان مجتمعا ثريا. شوف الكلام، يخشى الله يخاف ربنا وملتزم بالقانون ومجتمع مستنير ومتعلم، بينما الإسلام يعلم أيه؟ العرب العصبية. في صف 29 طبعا ده قراءات، يعني قرأته وانا هقرأ جزء منه النهاردة وكل مجلس كده قراءة صغيرة حتى ما خلص الكتاب. بيذكر مسألة سد مأرب، وبيذكر ان ده من الاساطير، يعني سد مأرب ومسألة سبأ دي من الاساطير العربية، من الاساطير العربية، وليس هناك اي نقش يدل ان كان في حاجة اسمها سد مأرب وإن كان فيه هناك حضارة اسمها سبأ وما إلى ذلك. واخد بالك إزاي؟ بيقول: أيوة كانت كارثة، وهذه الكارثة لا يمكن إدراجها هنا على أنها معلومة تاريخية، نظرا لأن بعض النقوش التي ما تزال موجودة على بعض أحجار ذلك السد المنهار تثبت أن ذلك السد كان ما يزال يستخدم في بعض الأغراض حتى القرن السادس الميلادي. يعني بيقول لك النقوش بتثبت أن سد مأرب كان موجود في القرن السادس الميلادي، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد سنة كام؟ 570 ميلادية. يعني سد مأرب كان موجود لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم كان شباب وأوحى إليه. بيقول لك النقوش بتقول الكلام ده. إذا ما قيل عن انهيار السد وما قيل عن إن الحضارة ديت ما كانش، إن كان في حضارة اسمها حضارة سبأ والكلام ده يعني تم القضاء عليه بسبب معاصيهم، هذا كله بيسميه ايه؟ الاساطير العربيه. بيسميه اساطير عربيه. طيب فين قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه؟ وبعدين قصه الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فين كم فرقة القرآن موجود اهو؟ هل نكذب القرآن لنصدق نقوش هذا الرجل المخرف هجر؟ يعني نصدق القرآن ولا نصدق نقوشه جار. سبحان الله. بيذكر في صفحة 30 بيقول: لم يكن هؤلاء الأوس والخزرج الأجانب القدامى الوحيدين، يعني الأوس والخزرج دول أصلا ما كانوش عرب، تجرد كان ناس أجانب، الناس كانوا أجانب. بيقول: إذ كانت هناك في كل مناطق الاستقرار في الحجاز في يثرب وفي تيماء وفي خيبر وفي مكة وفي الطائف كانت هناك مستعمرات يسكنها اليهود. طب في مكة كان في مستعمرات يهودية في مكة؟ سبحان الله. طب عاوز بقى ينشأ الشباب الأوروبي والأمريكي إن الدين اليهودي ده كان موجود حتى في مكة. يبقى بالتالي اليهود لهم حق في مين؟ في مكة. لهم حق في مكة. فلما يجي اليهود ويقولوا ان احنا لنا حق في جزيره العرب وفي مكه وفي تيماء وفي كذا وكذا، الشباب الاوروبي والامريكي يتعاطف مع مين؟ مع اليهود، لانه درس هذا الكلام. طيب بيقول: وفي الطائف وفي مكه وفي الطائف كانت هناك مستعمرات يسكنها اليهود الذين كانوا قد تعربوا الى حد بعيد، الى الحد الذي جعلهم يهملون لغتهم ويطلقون على قبائلهم وعلى ابنائهم وبناتهم اسماء عربيه بالرغم من حفاظهم على العقيده الفلسطينيه. يعني ايه العقيده الفلسطينيه دي؟ اليهوديه. يبقى دلاله على ان الاصل ان فلسطين دي ايه؟ يهوديه. شايفين يا اخوانا يعني الايه؟ الايحاءات الخطيره جدا. فكتب التاريخ دي يعني من الكتب الخطيره جدا. والأسف إن كل كتب التاريخ التي يدرس على أولادنا في الجامعات والمدارس كلها كتب لا تصح، مليئة بالأخطاء والأوهام والمغالطات. طيب نيجي صفحة 32 بيقول إيه: ولكن ذرة من الحقيقة في تلك العقيدة هي التي تعيننا على تفسير ذلك الطابع التجاري والمشروع التجاري عند قريش، كما تفسر أيضا المقدرة البارزة التي كشفت عنها بعض الأسر والعائلات القرشية وبخاصة بني هاشم وبني أمية. هذا بالإضافة إلى ظاهرة محمد نفسها، يعني محمد ده يعتبر إيه؟ ظاهرة. الرجل الخبيث عاوز يقول إن في هناك علاقة بين الرواج التجاري اللي كان موجود في مكة وبين قبيلة بني هاشم وبني عبد مناف، فكأن محمد ظاهرة يريد أن يكرس الوضع التجاري اللي كان موجود في بني هاشم وبني أمية، وكان ده يطبق فيما يلي. في صفحة 34 بيقول: وإذا كان محمد قد أرسل في واقع الأمر في العام 628 من الميلاد أو 29 إلى كل من هرقل وإلى شوروز إعلانا يطلب إليهما فيه الندم ومن ثم ينقذ نفسيهما، فإن هدفه من ذلك الإعلان لم يكن توسيع نشر دعوته بقدر ما كان استنكارا لتلك الهيمنة والسيطرة المعترف بها. ويقال أن واحدا من هذين الإمبراطورين رد بتأكيد شديد بتمسكه بالولاء لشخص ذلك الدعي الجسور وللمدينة. من الدعي الجسور؟ اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام، بيسميه دعي جسور. بيقول: وثبت في صفحة 37 وثبت أن أولئك الطائيين عاجزين عن المحافظة على الهيمنة الفارسية في مواجهة ثقة عرب الشامية الزائدة الذين أدى انتصارهم في العام 610 على قوة الاستطلاع التابعة لجيش خسارو إلى تفاقم آمال ملك بلاد العرب القادم. ملك بلاد العرب القادم هو مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بيحلل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والانتصارات التي حققها الإسلام تحليل تجاري سياسي. بيقول إيه؟ بيقول: يضاف إلى ذلك أن محمدا نفسه يثق بالقوة البيزنطية، يعني الحصان محمد كان بيثق بقوة البيزنطيين أكثر من القوة الفارسية المنافسة له، مؤكدا بذلك مغزاه السياسي الذي مفاده أنه في الوقت الذي يتعين فيه أن تسقط بلاد فارس أمام خلفائه، إلا أن العرب المسلمين لن يكتسحوا الإمبراطورية الرومانية في الشرق أو يجتاحونها على الإطلاق، ونحن نلاحظ في تاريخ شرق الجزيرة العربية المبهم وسطيع أيضا مزيدا من أعداء، وليس المهادنة مع المذهب الإيراني كما نجد أيضا في وقت من الأوقات. يعني عاوز يقول إن أعداء الإسلام لم يكن نحو الدولة البيزنطية ولكن نحو الدولة الفارسية اللي هي الدولة الإيرانية، ولا زال هذا العداء مستمر الى الان. فالعداء مش مساله عقائديه بقدر مساله ايه تنافس بتاع جيار. نشوف بقى في صفحه 39 بيقول: ويبدو ان المسيحيه في مكه كانت اكثر منها في المدينه. يعني بعد ما قال ان كانت هناك مستعمرات يهوديه في مكه، قال عشان برضه النصارى ما يزعلوش، قال لك يبدو ان المسيحيه في مكه كانت اكثر منها في المدينه. سبحان الله. والسبب في ذلك ان كثيرا من اليهود والمزيد من الاحباش لجأوا الى مكه. وده خطا، الاحباش لم يلجأوا الى مكه. هو خلط بين الاحباش والاحابيش لانه جاهل. لانه جاهل. فالاحباش غير الاحابيش. الاحابيش هؤلاء بطون متنافره من العرب كانت تسكن خارج مكه. لم يكن لهم علاقه بالايه؟ بالاحباش. وسبب في ذلك ان كثيرا من اليهود والمزيد من الاحباش لجأوا الى مكه. وهناك روايه عن اسقف مسيحي مفوه. من هو الاسقف ده؟ وروايه سند؟ الله اعلم. كان يبشر بالمسيحيه في احد اسواق مكه على مرأى ومسمع من محمد. وكان ذلك الاسقف قد جاء او قدم المجتمع المسيحي الذي كان يوجد في اليمن ايام الحكام الاحباش التي بدات من بدايه القرن الرابع حتى عصر النبي. وتخللتها فتره كانت اليهوديه فيها الغلبه والسيطره. طبعا كلام ليس عليه اي دليل. كان فيه راجل كده اسقف مسيحي كده في مكه بيعظ الناس ويتكلم، ومحمد كان بيسمع له، كان عاوز يعمل ايه؟ ربط بين ثقافه النبي عليه الصلاه والسلام وبين الايه؟ الثقافه النصرانيه الصليبيه. وبيقول: في اضعف الاحوال ادت تلك المسيحيه الى قيام علاقات مع الدائره الثقافيه البيزنطيه. يا سلام، يعني في هناك علاقه بين الاسلام وبين الثقافه الايه؟ البيزنطيه. اول من تلقى الثقافه البيزنطيه كان مين؟ كان مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم في اسواق مكه. كان الاسقف بقى المسيحي بقى يقعد هو يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يسمع بقى. يبقى اول مصدر لتلقي المعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مين؟ الاسقف النصراني. يبقى مره اليهود كان لهم مستعمرات في مكه، ومره المسيحيه كانت منتشره في مكه، ومره الاسقف النصراني كان بينصح الناس في السوق والنبي يسمع له. طبعا تصور بقى العيال الصغيرين في اوروبا وامريكا يسمعوا الكلام ده. تصور هذا الكلام. في أمر في الأحوال أدت تلك المسيحية إلى قيام علاقات مع الدائرة الثقافية البيزنطية، كما أدت أيضا إلى نوع من الاختراق. طبعا ده كلها رجل سياسي وسلك دبلوماسي، فإيه بيستخدم المصطلحات بتاعة التعابين دي. من الاختراق الذي قام به القساوسة المسيحيون وكذا الرهبان المسيحيون الذين كان البعض منهم مثقفا ومتعلما، إذ يقال إن هؤلاء القساوسة وأولئك الرهبان نشروا في كل أنحاء بلاد العرب استعمال الكتاب المقدس الإنجيل فور توفره باللغة العربية. طبعا الكلام ده كلام ليس عليه أثارة من علم. في صفحة 42 بيذكر إن قصة حفر زمزم من وإن اللي حفرها عبد المطلب جه صلى الله عليه وسلم ده من قبيل التخريف. الكلام ده كله تخريف. ده كله تخريف. بيقول إيه؟ يضاف إلى ذلك أن الموروث الإسلامي يؤكد عدم وجود أي منازل في مكة قبل إنشاء أو تأسيس القوة القرشية. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح. قبل قريش كانت قبيلة إيه؟ ها؟ خزاعة كانت موجود، وقضاعة كانت موجود، ونزول إسماعيل وإبراهيم هذه الديار كان مشهور ومعروف. الموروث الاسلامي يؤكد عدم وجود اي منازل في مكه قبل انشاء او تاسيس القوى القرشيه. ايه يعني الموروث الاسلامي ده؟ الموروث الاسلامي هو الكتاب والسنه يعني. يعني بيقول ما فيش هناك دليل من الكتاب والسنه بيدل على ان كان هناك منازل موجوده في قريش قبل تاسيس القوى القرشيه. لكن الخبيث لا يريد ان يذكر الكتاب والسنه، يسماه ليه؟ الموروث الاسلامي. كما يؤكد ذلك الموروث ايضا ان بئر زمزم اختفت عن الانظار ولم يعد اكتشافها الا في فتره او تاريخ لاحق بواسطه جد النبي. ولكن اذا ما ثبت صحة ان الكعبه هي واحتفالها السنوي الذي كان يفد اليه الوثنيون من كل انحاء شبه الجزيره العربيه، واذا ما ثبت صحة ان هدنتها المقدسه اللي هو الثلاث شهور اللي بتوع الحرم كانت ترعى لمصلحة مكة ومصلحة المكيين، وإذا ما ثبت أيضا صحة موقف القبيل قبل موسى صلى الله عليه وسلم، فذلك يعني أن تلك الموروثات إنما هي من قبيل التخريف ولا يصدقها العقل. يعني كان ده كله تخريف، حفر زمزم والاحتفال السنوي اللي كان بيعمله أهل مكة والأشهر الحرم، ده كله تخريف لا يصدقه العقل. إلى غير ذلك، نكتفي بهذا الجزء. يبقى ده الجزء الثاني في المجلس. أردتم في الكلام ده ولسه هنكمل. هذا كتاب بلاد العرب لديفيد جورج جوهر، وطبعة جمهورية، وبيباع عند بتوع الجرايد، يعني مش كتاب سري ولا كتاب ممنوع التداول ولا أي شيء. بيقول هذا الرجل اللي هو ديفيد جورج هوجر في بلاد، في كتابه بلاد العرب في صفحة 47، وقد نسب المسلمون الذين جاءوا بعد ذلك لنبيهم أمجادا سلفية لم يدعها هو لنفسه، من ذلك بئر زمزم، وأنهم أخذوا ذلك على سبيل الإرث من هاشم الذي كان يدير الحج الذي كان يشكل مصدر الثروة الرئيسي في مكة، إلى آخر ما قال. فيزعم بأن هذا الكلام اللي هو بئر زمزم، وأن بني هاشم كانوا يملكون هذه البئر، وأن بني هاشم هؤلاء هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن حفر بئر زمزم كان في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كان دي من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم. دول دي كلها عبارة عن أمجاد سلفية، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعاش لنفسه حتى. انظروا بيقول إيه، ولما كان يتيما اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وبلا ميراث غالبا مش عنده فلوس يعني، فقد كان عمه أبو طالب يستأجره للسفر مع القوافل كحمال وحارس أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بتاع حمال، طبعا ده همز شديد يعني. بيقول وقد أهلته صفاته الشخصية هي وفكره واهتمامه بشخصه، خصوصا كان مهتم دائما بشخصه، ان هو يجود دماغه وان هو يكون صاحب طموح، الى ان تستحسنه واحده من رعاته، واحده من رعاته هي السيده خديجه التي كانت ارمله من بني هاشم. يا خديجه كانت من بني هاشم ولا من بني اسد؟ سبحان الله. وضمن زواجه منها، طبعا دي معلومة يدل أن هذا الرجل أرض في المعلومات التاريخية. بيقول حرص محمد على بضاعة راعيته قبل الزواج وبضاعته من بعده، واستر انتباهه إلى طبيعة الازدهار والرفاهية المكية المتأرججة، إذ كانت ثروة المدينة وإمدادها بالطعام والمؤن وكذلك يسر الحجيج وزيادتهم تحت رحمة المجتمعات القبلية الموجودة خارج حدودها والخارجين عن سيطرتها، إلى أن قال والمؤكد أن محمدا قبل أن يبلغ عامه 39 من العمر إلا وكان قد رسم خطة لإصلاح التنظيم الاجتماعي العربي عن طريق توحيد دينهم، ولم تكن هناك أمثلة كافية يمكن أن يحتذيها. نعم كانت هناك أمثلة كافية ورسل يثقفونه في نظرة التوحيد، فلم يكن هناك مسيلمة المدرس النجدي وحده، وإنما كان هناك أيضا زيد ابن عمرو محطم القيم المتوارثة ومهاجم المبادئ والتقاليد السائدة، الذي كان يعظ منفرا من اللحوم التي تقدم للأصنام. استمع محمد في أحد الأسواق إلى أسقف مسيحي من اليمن، وكلماته في الأجزاء القديمة من القرآن تؤكد لنا علاقته الاجتماعية مع اليهود. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الدين بتاعه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكر فيه قبل سن 40 سنة إن إزاي يجمع العرب في كتلة عربية واحدة لها دين واحد. بعدما شاف الثروة بتاعت مكة وثروة المدينة وراح بلاد الشام وبلاد الفرس ورأى الغنى، فتولد عنده حس اقتصادي. إبراهيم صاحب حس اقتصادي وعاوز يوزع الثروات بالتساوي، عاوز أنه يجمع العرب على دين واحد، فوحد الآلهة في إله واحد. لكن المشكلة عند محمد إن محمد ما كانش عنده أمثال سابقة ينسج عليها. نعم هو كان فيه هناك ناس بيتأثر بهم زي مسيلمة النجدي. لو مين يا أخوانا مسيلمة النجدي ده؟ مسيلمة الكذاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأثر في الإسلام بمين؟ بمسيلمة الكذاب، شوف المجرم الضل. ويقول كمان إن هو تأثر بزيد ابن عمرو ابن نفيل، وتأثر كمان بواحد يهودي قسيس كان بيدعو في أسواق مكة. هذا يدل على أن محمد كان متأثرا بالدين اليهودي قبل الإسلام. ومما يدل أن هذا الرجل رجل له جذور يهودية اللي هو هجر وأنه مجرم، بيقول إيه؟ وبالرغم أيضا من احتمال عجز يهودي مكة عن توصيل أو نقل الروح الداخلية لذلك الكتاب، لأنه بيقول أن الأجزاء في القرآن الأولانية متأثر فيها باليهود، إلا أنه لوزيد بن عمرو لم يعجز عن معرفة الوعد المكرر والمعاد الذي تمسك به اليهود في كل عصور وفي كل الأماكن. فين ده المعاد اللي هو إيه ده؟ طيب، والذي مفاده أن الإله الواحد يعطي الملك لمن يعبده وحده، وإذا كان ذلك الوعد قد تباطأ تحققه لليهود، فقد رأى محمد في كل من غسان وسوريا أن يهوه، نفس اللفظ كده، لم يخذل أهل الكتاب. أن يهوه، يهودي لو مين؟ لو الله، بس هذا لفظ الله في اللغة العبرانية، يعني في العبرية الله يهوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ننظر مثلا، طبعا كلام كله لا يمكن لا يمكن، بس نشوف مثلا. تقول السجلات إن محمدا أخافته رؤاه الأولى اللي هو رؤية مين؟ جبريل في الغار، ولكنه عندما توقفت رؤاه عنه فجأة طوال فترة طويلة راح يشعر باكتئاب شديد، وربما يكون قد أصيب بالصرع. وفي ذات الوقت لا يمكن إنكار أنه في بعض الأحيان كان يستحضر عمدا في نفسه أعراض الشخير وغوراق عينيه بالدمع علامة النجاح، وكان يتبع ذلك شحوب وزرقاق وغيبوبة، وذلك هو السبب وراء تشخيص الصرع. والتاريخ الحقيقي لكثير من أصحاب المعجزات يوضح أنه ليس من الضروري التسليم بأن المعجزات كلها التي أتى بها فرد الأفراد تكون امتحانا لشخصية الغير، نظرا لأن بعض هذه المعجزات يمكن أن تحدث بهذه الطريقة لهي طريقة الصرع. كما أن الأرواح التي وصلت إلى حد النداء شبه الواعي لابد من استدعائها لكل مناسبة وأية مناسبة إلى غير ذلك. نكمل ولا كفى ذلك؟ كفى ذلك. على كل إن شاء الله يعني لن أكمل معكم في هذا الكتاب، ولكن اعلموا إن هذا الكتاب يدرس في أوروبا وأمريكا، وأنه يمثل ثقافة الأوروبيين والأمريكان والكنديين والأستراليين عن الإسلام ونبي الإسلام وعن المسلمين. طبعا كما ترون صورة إيه؟ صحيحة ولا صورة مغلوطة؟ صورة مغلوطة قاتمة. ولذلك عندما يهاجمون بلاد الإسلام فإنهم يعاملون المسلمين معاملة شديدة، فنسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الحق.